السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع هذا اللقاء المتجدد أصول العقيدة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صحيح العقيدة وتمام الإيمان وأن يجعلنا وإياكم من أهل تقواه. اللهم أمين يا رب العالمين. وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق رضواني. أهلا ومرحبا يا دكتور.
اهلا ومرحبا شيخ احمد.
طبعا من الجمعه الى الجمعه صار كانه يوما،
الله يبارك فيكم،
او كانه يوم،
الله يبارك فيكم،
صلى الله عز وجل القبول. احنا في المطلب الماضي كنا نتكلم عن بدايه ظهور المدرسه العقليه، وتحدثنا عن جهم بن صفوان. وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن واصل المعتزله وواصل ابن عطاء. هذا هو المطلب السادس، علم التوحيد في عصر النبوه. هنتحدث فيه باذن الله عز وجل عن علم التوحيد أنواعه وتصنيفاته، وكيف كان في عصر السلف الصالح في عصر الصحابة علم التوحيد. فما مقصود علم التوحيد لغة واصطلاحا فضيلة الدكتور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
في المرة الماضية لما اتكلمنا على مسألة ظهور المذهب العقلي، قلنا ان طريقه السلف الصالح كانت مبنيه على الايمان المجمل البسيط اللي هو معتمد على تصديق خبر الله وتنفيذ امره، خبر يصدق وامر ينفذ. دي عقيده الصحابه كلها، احترام القران واحترام السنه من خلال تصديق خبر الله ورسوله ومن خلال تنفيذ امره. فلما ظهر المذهب العقلي اللي اسسه الجهم بن صفوان، قدم فيه العقل على النقل، قدم فيه عقله وبدأ يؤصل للاعتقاد من خلال ما يراه بعقله، ثم بعد ذلك ينظر إلى كتاب ربه، فما وافق عقله أخذه وما خالفه رده. الاتجاه ده بدأ به الجهم صفوان في ظهور الجهمية، ثم استمر إلى ظهور المعتزلة. فالمعتزلة وضعت أصولا عقليا تسمى بأصول العقيدة أو الأصول الخمسة اللي ادعوا فيها ان هي دي اصول الدين، وهي التوحيد والعدل والمنزله بين المنزلتين وانفاذ الوعيد والامر المعروف والنهي عن المنكر اللي احنا ذكرناه في المحاضره الماضيه. المعتزله لما هيمنت على البلاد الاسلاميه وفرضت هذا الكلام بالقوه عن طريق ان هم يقنعوا الخليفه المامون ابن هارون بفرض مذهب المعتزله على الامه الاسلاميه من خلال القول بخلق القران، وان المأمون يقول ان ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم، ولكن هذا القرآن تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم، والله خلقه في محمد كما خلق سائر الاشياء. فانتشرت الاصول العقليه بهذا الشكل انتشار واسع، الاصول العقليه الخمسه عند المعتزله. فاهل السنه والجماعه بداوا يؤصلوا بقى لعلم التوحيد اللي هو محل حديثنا النهارده.
يعني المساله بدات كردود افعال،
ردود افعال،
يعني الصحابة كان توحيدهم خالص،
توحيد بسيط خالص،
بسيط
يعرفوا توحيد العبادة، يعرفوا
الخبر وتنفيذ الأمر والطلب. لكن مع بداية ظهور الجهمية والمعتزلة
بدأ الرد الفعلي بقى.
والأمور العقلية التي بدأوا يفرضونها على التوحيد ومباحث التوحيد، بدأت المسألة تكون ردود أفعال.
ردود أفعال، فردود الأفعال عشان يبينوا أن اللي في الكتاب والسنة عكس ما تقول وتدعي المعتزلة. ومش معنى ان هي اشتهرت وفرضت على الناس بالقوة من خلال الخلافة الإسلامية اللي بيمثلها المأمون ابن هارون والمعتصم والواثق الخلفاء بني العباس اللي فرضوا على الناس هذا الفكر، ان معنى كده ان السلف الصالح يعني ما تكلموش في هذه المسائل، او انهم ده هم ما تكلموش فيها على اساس الناس مصدقة بها كده تلقائيا من غير مشكلة، فبدأ يؤصلوا لهذا العلم. ولذلك احنا في هذا المطلب بنحاول نشوف الحديث عن علم التوحيد والمقصود بعلم التوحيد لما واحد يتكلم عنه في يعني باب الاعتقاد. علم التوحيد، التوحيد لغة مصدر وحد يوحده، أي أفرد الشيء يفرده. فلما نقول المتوحد هو المنفرد بوصفه المباين لغيره، زي ما قلنا في المرة اللي فاتت مش ممكن يكون توحيد إلا بإثبات صفة انفرد به. فانا بقول زي ما قلنا المساله اللي فاتت، ابن ما حد ازاي، فواحد يقول لك في ايه، فلازم اذكر الوصف، لان لو ما ذكرتلوش وصف يبقى ده توحيد،
مش توحيد لا شيء،
لا شيء، يبقى ده نقص اصلا. فطريقه المعتزله كانت مبنيه على النقص كده، يقول لك ربنا مالوش ولا صفه، ليه؟ لانه ليس كمثله شيء. انما السلف ما قالوش كده، قالوا بقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ربنا انفرض عن الكل. في ايه انفرض عن الكل؟ انفرض عن الكل في ثلاث اشياء. انفرد عن الكل بأنه هو رب العالمين، ما فيش الوصف ده لغيره، الوصف ده منفع عن غيره، فهو سبحانه وتعالى رب العالمين، فهو المنفرد بتوحيد ربوبية، هو المنفرد عن العالمين بأنه هو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن أسماء نحن عن نقص وصفاتنا عن نقص، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا، ده أسماء ما حدش زيه فيها وأوصفه ما حدش زيه فيها، يبقى هو مباين يعني إيه مخالف لغيره في أسمائه وصفاته، وهو سبحانه وتعالى أيضا منفرد عن العالمين في عبوديته، فلا يقبل شريكا معه في العبادة، يعني يتعبد لوحده
أغنى الأغنياء يعني
عن الشرك، يتعبد ربنا لوحده يا ما يقبلش منك عبادة، إنما تقول لك أنا حعبد ربنا وحعبد معاه غيره لا، اللي هو الشرك في العبادة، لأن الشرك في العبادة معناه إيه؟ إنه يعبد ربنا لكن مثلا هو يصلي الظهر والعصر ولكن ما اطلع بعد كده اخد لي لفه حوالين السد البدوي ولا حوالين الحسين ولا كده يعني،
ممكن اثناء الصلاه يدخل الرياء
او يدخل حاجات ثانيه
او العجبه او اشياء،
فهنا لازم تكون العباده خالصه لله اللي هو الاخلاص اللي هو شرط من شروط لا اله الا الله، الاخلاص المنافي للشرك، فهو ما يقبلش، لان ربنا سبحانه وتعالى اعز من ان يقبل عباده بشرك، اللي يقبلها المخلوق اللي بيدعي الالوهيه، يعني ممكن جميع اللي اشركوا في البشريه المعبود بتاعه اكتر من واحد، زي اللي ايه اللي بيعبد الاب والابن والروح القدس،
التثليث،
التثليث زي اللي بيعبد اوزيس واوزوريس بالنسبه لمصر، زي اللي بيعبد الايه النار والنور، النور والظلمه في فارس في المجوسيه، اللي بيعبدوا كريشنا ومش عارف مين من الالهه معاهم مجموعه الهه، فكل الديانات والالهه الباطله تقبل الشرك، انما ربنا سبحانه وتعالى لا، لازم توحيد العباده لله،
لا شريك له،
لا شريك له، اللي هي المعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فهو ده اللي انفرد به ربنا سبحانه وتعالى، فلا بد
عشان اللي هي توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية،
نعم، فتوحيد الصحابة لربهم أنهم أفردوا الله عن غيره بما أثبته لنفسه من أنواع الكمال في العبودية والربوبية والأسماء والصفات، فتقول لي بقى إن ربنا سبحانه وتعالى مالوش ولا اسم ولا صفة علشان خاطر تقول لي ان هو منفرد عن العالمين، لا ده بقى انت بتضحك على نفسك وبتضحك عليه،
ده كلام المعتزلة،
كلام المعتزلة وكلام الباطل ده يعني، فهو وحده رب العالمين مستحق العبادة، كما قال اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد توحيد عبادة، اياك نستعين اللي هو بعد العبادة استعانة بالله في ربوبيته لانه رب العالمين، فالله عز وجل متوحد في اسمائه وصفاته ان ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ده من ناحية علم التوحيد في اللغة ان ربنا منفرد،
اشوف طب من ناحية الاصطلاح،
الاصطلاح بقى فتعريف، احنا جمعنا هذا التعريف من خلال كلام اهل العلم اللي اتكلموا عن تعريفات علم التوحيد في الاصطلاح، فنقدر نقول فيه كده هو علم، وده اللي موجود في صفحة 232 في كتاب اصول العقيدة، علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين، العلم المدور طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية بأدلتها النقلية والعقلية والرد على المبتدعين في العبادات والمخالفين في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية.
طب ممكن
نشرح
قبل الشرح نقرأ مرة أخرى
تاني؟
تمام لا حضرتك أنا أنا
هو علم أتعلم. الله يكرمك. يعرف به طريقة الصحابة والتابعين اللي هي طريقة السلف يعني في توحيد الله بالعبودية، ازاي كانوا بيوحدوا ربنا في العبادة،
تمام،
واثبات العقائد الإيمانية، فما قول عقائد إيمانية اللي هي الغيبيات والتصديق بها، احنا قلنا تصديق خبر وتنفيذ امر، فانا قول توحيد عبادة ان ينفذ امر ربنا،
يؤمنون بالغيب
ويؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فهو كده واثبات العقائد الايمانيه، لان العقيده الايمانيه بتبنى على ان ربنا يخبرنا عن ان في الغيب كذا وكذا وكذا، واسماء ربنا كذا وكذا، وربنا على عرشه، وربنا ياتي الى فصل القضاء وينزل الى السماء، هذه كلها اخبار احنا ما شفناهاش
بأدلتها
النقليه،
النقلية اللي هي القران وصحيح السنه،
فهنا قدمنا النقليه على العقليه ليه؟ لان هذه العقائد تثبت بالنقل مش بالعقل،
تمام،
والعقل يؤيدها، فدور العقل في ان يخدم الكتاب والسنه،
يعني السلف لا ينكرون دور العقل،
لا،
وانما العقل دوره
انه في خدمه النقل،
في خدمه النقل،
في تأييد النقل،
القران والسنه،
وليس في معارضه النقل،
تمام،
ولذلك اقول ايه لازم اثبتها بالادله النقليه والعقليه،
والرد على المبتدعين،
والرد على المبتدعين في العبادات اللي هو يترك الامر الشرعي ويستحدث امره من عند نفسه
ويقاتل من اجله،
ويقاتل من اجله، زي مثلا بدع الاوراد بتاع الصوفيه وغير ذلك من هذه الاشياء، فهم بيردهم في علم التوحيد على المبتدعين في العبادات، زي ما حصل مثلا في كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد عبد الوهاب، هو بيرد على البدع اللي ظهرت سواء كانت بدع اعتقاديه او شركيه، والمخالفين في الاعتقادات برضو بالأدلة النقلية والعقلية.
وقدموا برضو النقل على
العقل. على العقل زي ما ردوا على المعتزلة وردوا على الأشعرية وردوا على الماتريدية وردوا على هؤلاء. إذن علم التوحيد في الاصطلاح هو علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية بأدلتها النقلية والعقلية، والرد على المبتدعين في العبادات والمخالفين في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية. وإحنا ننصح طلاب العلم والمشاهدين إن العبارة دي يكتبوها.
أنا قلت لحضرتك تعيدوها لأنها في غاية الأهمية.
لا يكتبوها ويحفظوها علشان يعرف إيه هو علم التوحيد، بيتكلم عن إيه علم التوحيد.
تمام.
نعم.
يبقى توحيد العبادة اصطلاح سائد بين السلف منذ عصر النبوة. ما معنى هذا الكلام؟
نعم.
تمام.
هو ممكن واحد يقول إن إيه طيب يا شيخ الوقتي، هل السلف الصالح يعرف توحيد العبودية أو توحيد العبادة لله عز وجل؟ أنت بتقول هنا العلم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية،
يعني موجود كلمة توحيد.
فهل كان السلف الصالح
يعرفون هذه الكلمة؟
يعرفوا الاصطلاح ده أن توحيد العبادة
ولا هو مستحدث؟
ولا هو مستحدث؟ لأن بعض الناس دلوقتي إحنا هنتكلم في الحلقات القادمة حوالي 3 حلقات على قضية إيه تقسيم التوحيد، من اللي قاله؟ أصل بعض الناس يقول لك إيه
تقسيمات جديدة،
تقسيمات جديدة وتقولوا 3 أنواع من التوحيد فده تسليس. الأشعرية بيقولوا كده، بيقولوا إيه إن لما تقسم توحيد ربوبية وتوحيد عبادة وتوحيد أسماء وصفات يبقى تسليس، وده جهل منه مبقع. ليه؟ لأن الأنواع دي أصلا معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تصديق الخبر وتنفيذ الطلب.
نتعودنا من حضرتك الدليل.
أي بس ما فالدليل. فتعال أوضح لك بقى إن لما كانوا الصحابة يقولوا التوحيد أو يذكروا كلمة التوحيد فلا يقصدون إلا توحيد العبادة. لا يقصدون.
عندما كانوا يقولون التوحيد.
إيه يتكلموا عن التوحيد يبقى المقصود بالتوحيد.
توحيد العبادة.
توحيد العبادة. فها عندك دليل اهو واضح جدا زي الشمس. الامام البخاري مثلا افرد بابا في الصحيح سماه كتاب التوحيد، او في كتاب التوحيد سماه باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته الى توحيد الله تبارك وتعالى. اذا مصطلح التوحيد كان معروف عن النبي عليه السلام. الدليل ايه اللي جابه ابن عباس؟ عقب بحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى.
اللفظة التوحيد جاتي
إلى أن يوحدوا الله تعالى. فعلم التوحيد لازم يكون معاذ درسه كويس، لأنه هو دلوقتي هيروح يكلمهم في التوحيد وهيكلم أهل الكتاب في التوحيد، وهم بيقولوا بالتفليس وهيكلموا في توحيد العبادة لله. واحد لك بس هو هنا ما قالش ايه توحيد العبادة، ده هو قال الى ان يوحدوا الله،
ان يوحدوا.
فايه الدليل على ان المقصود بالتوحيد اللي ورد في الحديث اللي كان متخصص فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه واللي الرسول علمه اياه ان هو توحيد العبادة لله؟ انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى، فاذا عرفوا ذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. يبقى هو بيقول لهم علمهم التوحيد الاول،
يعني التوحيد قبل العبادات. لأن العبادة لو خرجت من قلب غير موحد أعمال مردودة على صاحبها، ما بني على باطل فهو باطل.
تمام. ولذلك هنا الرواية الثانية بتوضح أن التوحيد هنا توحيد العبادة، وكلمة توحيد العبادة نصا. ليه؟ لأن هو بيقول له يا بيقول لمعاذ، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب، والحديث برضو في البخاري، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله.
يبقى ان يوحدوا الله هنا
في العباده،
في العباده
يبقى توحيد ايه؟
لما نجمع الحديثين
توحيد ايه؟ عباده.
تمام.
فاذا ايام النبي عليه الصلاه والسلام المصطلح نفسه وارد. فاللي يقول لك توحيد العباده ده انتوا عايزين تقولوا توحيد عباده وفي المقابل توحيد ربوبيه وكلام من الكلام ده ما كانش معروف على عهد السلف الصالح. نقول اذا كان توحيد العباده اصلا اللي نص عليه النبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم
توحيد في عباده الله. ولذلك فاذا عرفوا الله فمعرفه الله تبارك وتعالى هي توحيد العباده لله.
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون.
إلا ليعرفون، يعني إلا ليعبدون معناها إلا
هم قالش إلا ليعرفون،
إلا ليعبدون،
إلا ليعبدون. فالمعرفة الحقيقية هي توحيد العبادة لله.
تمام، ده مقصدي. الآية إلا ليعبدون،
إلا ليعبدون. لا الصوفية قالوا إلا ليعرفون.
لا
فقصدوا شيئا آخر. هو إيه؟
ما خطش المعنى بتاع الصوفية خالص.
إن عندهم مصطلح اسمه العارف،
اللي هم العارفين بالله.
فالعارف ده ما يوصلش للدرجة دي إلا لما يمر بثلاث طرق أو ثلاث نظم بيسموها الطريق البدعي للسالكين، اللي هو طريق العابدين وطريق المريدين وطريق العارفين. والطريق ده العابدين مقبول، انما لما تدخل عند المريدين والعارفين بيبقى طريق اسود بعيد عنك.
يبقى
لكن دي مش قضيتنا،
مش قضيتنا بس الكلام شيء وشيء يذكر. في هيبقى داخلين بقى في شغل دروشه.
ايوه. الشاهد من الكلام ايه؟ ان الرسول لما قال إيه؟ فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله، فذكر في الروايه الثانيه عباده الله، فيبقى التوحيد توحيد ايه؟ عباده لله عز وجل، وده اللي كان يعرف الصحابه. طيب روايه ثالثه بقى عند البخاري عن ابن عباس ان هو لما بعث معاذ اليمن قال ادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله،
ده معنى التوحيد.
قال يبقى شهاده ان لا اله الا الله اي توحيد العباده لله، فاصبح توحيد العباده لله كان في فهم الصحابه كلهم ان معنى لا اله الا الله اللي هو توحيد العباده لله، وتوحيد العباده لله يثبت في داخله بالتضمن توحيد الربوبيه انه رب العالمين المعبود بحق. ولذلك في حديث ابي سفيان لما ساله هرقل ملك الروم وقال له عن النبي صلى الله عليه وسلم بيسال عن ماذا يامركم، فقال ابو سفيان بيقول قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيء. فكلمه اعبدوا الله وحده ده توحيد عباده ولا نوع ثاني احنا استحدثناه؟
لا توحيد عباده،
توحيد عباده لله عز وجل. فكان معروف بين الصحابه جميعا ان لما يقال توحيد فاول شيء تنصرف اليه اذهانهم الى توحيد الايه؟ العباده لله عز وجل، الا تصرف شيئا من العباده والطاعه لغير الله، لازم لله وحده. عشان كده احنا بنقول في قضيه من القضايا ان في فرق بين العباده وتوحيد العباده. العباده ما تمنعش الشرك، لان ممكن واحد يعبد ربنا ويعبد غير الله مع الله الاثنين، يعني هو بيعبد ربنا واحد يقول لك بيعبد ربنا بيصلي وبيصوم وبيؤدي الاحكام، وبالرغم من ذلك قلبه معلق بالضريح يطوف حوله ويستغيث به ويدعو من دين الله، فصرف العباده لغير الله وبرضه بيعبد ربنا معاه، يبقى بيعبد اثنين. انما عند المسلمين لا، هو يعبد ربنا بس، انما غير الله لا يصرف اليه شيء من العباده على الاطلاق، يستغيث بالله ويدعو الله ويطوف ببيت الله ويصلي لله عز وجل، ولا يصرف شيئا من العباده لغير الله عشان ربنا يقبل منه عنه. ده اللي هو، ولذلك التوحيد ده اطلق عليه عده اصطلاحات،
يعني المساله بقى لها مصطلحات حتى في عهد الصحابه ولا بعدهم؟
لا ده الكلام ده بعد الصحابه، لا ظهر المعتزله.
يعني الصحابه كانوا يعرفون معنى كلمه التوحيد،
يعرفون معنى كلمه التوحيد،
تمام،
دي ما فيش فيها كلام ان التوحيد توحيد العباده لله عز وجل،
تمام.
طب امال ايه بقى اللي هي قضيه، يعني قبل ما نتكلم على المؤاخذه احمد، اللي هو توحيد العباده لله. توحيد العباده بدأوا يذكروا ان هو معنى لا اله الا الله، والكلام ده نتكلم عنه ان شاء الله في الحلقه القادمه بالتفصيل، يقول لك اسمه توحيد الالوهيه. فما قلت توحيد الالوهيه في عرف السلف اللي هو معنى لا اله الا الله اللي هو توحيد العباده لله، فاقول لك توحيد الالوهيه. ايه هو توحيد الالوهيه؟ يبقى توحيد العباده لله. يسموه توحيد الغايه، لان ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ايه؟
ليعبدون.
ليعبدون، وتحقيق الكلام بالتفصيل. فما اقول لك ما هو توحيد الغايه؟ يبقى توحيد العباده لله. يسموه توحيد الاراده. ازاي يعني توحيد الاراده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اراد منا شرعا، شرع معين نزله، فقال لك اتبع الشرع ونفذه، فلينفذ الشرع طاعه الله بامتثال ما امر به على سائر الرسل، فلو التزم باراده الله الشرعيه نسميه توحيد العباده لله. سموه توحيد القصد والطلب، ده من ضمن المصطلحات اللي اطلقت عليه. سموه توحيد الشرع والقدر. يبقى حوالي ست مصطلحات احنا تتبعناها من
دي، محتاجه وقفات ان شاء الله تبقى في اللقاء القادم ان شاء الله.
بس انا بحاول ابين ان توحيد العباده لله هو نفسه توحيد الالوهيه، هو نفسه توحيد الغايه، توحيد القصد والطلب، توحيد الشرع والقدر،
يعني
توحيد الاراده،
كلها مجموعه
تدل على معنى
في التوحيد
واحد.
في التوحيد،
توحيد العباده لله،
توحيد العباده لرب العالمين سبحانه وتعالى،
اللي كان معروف للصحابه. لكن اللي حصل بقى ان لما المعتزله ظهروا
ابتدت العقل يتدخل وكده،
وبداوا يلعبوا في الدين ويسموا نفي الصفات توحيد، ويتكلموا على مسألة العدل وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد، فالسلف اضطروا إنهم يردوا عليهم، فقالوا لا التوحيد بتاعكم ده غلط، التوحيد الأسماء والصفات، أنتوا بتقولوا التوحيد إثبات الأسماء ونفي الصفات؟ لا، ده التوحيد الحقيقي اللي كان عليه السلف اللي عكس كلامكم، اللي هو توحيد الأسماء والصفات. والعدل بتتكلموا عليه ده ظلم، لأن أنتوا جعلتوا خالق غير الله عز وجل. ده اسمه توحيد الربوبية لله، هو الخالق المدبر لكونه. أخي بالك إزاي؟ ومش هو ده بس التوحيد اللي كان السلف بيتكلم عنه، ده كانوا بيتكلموا في الأصل على توحيد العبادة لله. فبدأ يتبلور ثلاث أنواع من التوحيد، إحنا هنتكلم عنهم إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة في مسألة علة تصنيف التوحيد، ليه هم قالوا ثلاث أنواع؟ هنتكلم عنها بالتفصيل. لكن اللي إحنا عايزين نتكلم عنه بقى إيه؟ اللي هي الفقرة القادمة في الكتاب، المصطلحات اللي بتدل على علم التوحيد.
مصطلحات عدة.
أيوه. يعني الوقت طالما علم بقى أصل وأصبح عندنا علم اسمه علم العقيدة أو علم التوحيد أو علم التوحيد، فالعلم ده اتألف فيه كتب كتير.
بداية التأليف بدأت من إمتى دكتور؟
هي البداية الحقيقية للتأليف من عصر المعتزلة،
يعني كرد فعل،
كرد فعل عشان يدافعوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله
صلى الله عليه وسلم،
لأن المعتزلة بدأوا يدخلوا مصطلحات غريبة وأمور فلسفية عجيبة السلف الصالح ما ألفوها، فبدأوا يبلوروا بقى العلم اللي بيسمى بعلم التوحيد اللي هو يعتبر أساس كل حاجة، علم التوحيد.
يعني مع بداية ترجمة كتب اليونان وأفلاطون وأرسطو والكلام ده ابتدت المعتزلة تظهر وابتدى علماء السلف يردون عليه.
فلما ضلوا في التوحيد وقالوا ان احنا ننفي عن الله الصفات ويسمون نفي الصفات توحيد، فالسلف الصالح قالوا لا انتوا غلطانين، علم التوحيد غير كده خالص. فبدأوا يألفوا كتب تحت هذا النهج. فكان عندنا مثلا الإمام أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة اللي هو معروف ابن خزيمة، يعني مات سنة 311، ألف كتابا على نهج السلف سماه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب. خلي بالك
يعني ده كأنه رد على
مباشر، على
المباشر
كتاب التوحيد
حتى تورية
لابن خزيمة. فهم المعتزلة كانوا بيقولوا التوحيد هو نفي صفات الرب، فهو معمل كتاب اسمه التوحيد وإثبات
صفات
الرب. وفي المقابل برضه يجي مثلا واحد زي ابو منصور الماتريدي على نفس منهج المعتزله
الماتريديه،
ولا لا الماتريديه نعم، اللي هو مات برضه في نفس التوقيت تقريبا سنه 333 هجري، وسمى الكتاب بتاعه كتاب التوحيد، بس طريقته طريقه مين؟
الخلف،
طريقه الخلف المعتزله
مش السلف،
مش السلف، ان هو بيتكلم على طريقه المتكلمين في تقديم العقل على النقل، وان تبرير مثل الاصول الخمسه فيما يسمى بعد ذلك بالمذهب الأشعري اللي هنتكلم عنه تفصيلا إن شاء الله عز وجل. فعلم التوحيد بقى كلمة مصطلح نفسه، علم التوحيد بقي اصطلاحا دائرا بين المتقدمين والمتأخرين منذ عصر النبوة حتى الآن. يعني عصر النبوة علم التوحيد يقصد أيام السلف توحيد العباد، فلما ظهرت المعتزلة اضطروا لهم لا استنوا يا جماعة دلوقتي الغلط عندكم في أنكم تسموا الأصل الأول توحيد على اعتبار تنفوا صفات الله عز وجل وتنفوا ربوبية الله لخلقه، فلا بد من توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه، وما تنسوش كمان ان التوحيد اللي كان في عصر الصحابه هو توحيد العباده.
ده موضوع كبير يا دكتور.
كبير
طب ما ثاني مره بقى،
ثاني مره
احنا عايزين الناس اللي بتكتب معانا بس.
المعتزله لما استحدثوا الاصل الاول من اصول المسمى بالتوحيد، التوحيد ده شعار رماه وجميل جدا جدا، فايه التوحيد عندك يا معتزله؟ قالوا ان احنا ننفي صفات الله، لان لو اثبتنا ان ربنا له صفه هيبقى شبهنا، فعشان نوحد ربنا نقول ربنا مالوش ولا صفة. ده فكرة المعتزلة، زي اللي بيقول ابن ما حدش زيه في ايه ولك ولا له اي صفة.
تمام.
فالسلف قالوا كلامكم ده باطل، لان ده مش توحيد. التوحيد انك تقول ابن ما حدش زيه المثل يعني في ايه، اقول لك في صفة كذا وكذا، فالله هو له المثل الاعلى، قال ليس كمثل شيء ما حدش زيه في ايه، في سمعه في بصره في اسمائه في صفاته. ففي حاجة اسمها توحيد الاسماء والصفات اللي هو ابن خزيمة قال التوحيد وإثبات صفات الرب، توحيد يؤدي لإثبات الصفات. وانتوا قلتوا ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش افعال العباد، امال مين اللي بيخلقها؟ فجعلته خالقا مع الله، ربا مع الله، ربا اخر، فالله عز وجل هو رب العالمين المنفرد بالربوبيه. يبقى اذا من الاصل الاول والثاني الباطل عند المعتزله ظهر توحيد الاسماء والصفات وتوحيد ايه؟ الربوبيه. وبعدين قالوا لهم مش بس هو ده التوحيد، ده التوحيد اللي كان أيام الصحابة كانوا بيركزوا عليه اللي هو توحيد العبادة لله ولا يشركوا بالله شيء. بينا في كم نوع الوقت؟
ثلاث.
وبقي من أيام المعتزلة عند السلف الصالح تأصيل شرعي لهذه المصطلحات اطرحت
ومصطلح علم التوحيد منذ عهد الصحابة إلى الآن موجود.
بيتكلموا بقى اللي هو علم التوحيد، فعلم التوحيد
بين السلف والخلف،
فعلم التوحيد لما يتكلم عنه واحد سلفي يبقى هيتكلم على أنواع الثلاثة اللي على منهج السلف اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد العبادة لله عز وجل. فلما يتكلم علم التوحيد عند واحد تبع المعتزلة
الألوهية
اللي هو توحيد الألوهية أو العبادة،
العبادة
العبادة توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.
تمام.
يبقى كده على منهج السلف الصالح.
لو وجدنا يعني أحد العلماء يكتب في هذا الثلاثة فهذا على منهج
السلف الصالح.
تمام.
فلو جه واحد تاني وقال لا ده علم التوحيد اللي هو على طريقة المعتزلة في نفي الصفات وإثبات الصفات السبعة، اسمها الصفات المعنوية أو الصفات السلبية، ويبدأ يتكلم هو بالطريقة اللي ينفي فيها صفات الحق سبحانه وتعالى
اللي هو التقسيمات العقلية اللي بارزة قوي،
اللي بارزة قوي عند المعتزلة وبعدين عند الأشعرية والماتريدية. نعرف إن ده على مذهب
الخلف
الجهمية أو مذهب أتباع الجهمية ومذهب الخلف. نعم.
تمام.
فبدأ الاصطلاح ده دائر بين الطرفين. فعندنا مثلا كتاب التوحيد في العصر الحاضر يعني سنة 1206، دي السنة اللي مات فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية، عمل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وبدأ يتكلم على التوحيد من منظور الصحابة اللي هو توحيد العبادة ونفي الشرك والبدع والخرافات. فكتاب التوحيد أصلا في الأصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب صنفه علشان الشركيات اللي انتشرت في الجزيرة العربية في عبادة مثلا قبر حواء اللي كان موجود في جدة طوله 60 ذراع والناس بتستغيث به، وقبر زيد بن الخطاب وكده في أماكن كثيرة فين في الجزيرة العربية. فبدأ يقولهم لا، التوحيد أنك أنت تصرف العبادة لله وحده ولا تشرك به شيئا، لما انتشرت البدع بشكل صارخ في الجزيرة العربية.
هم ليه سر الناس دايما نسمع واحد يقول لك الوهابيين أتباع محمد بن عبد الوهاب، ويحسس الواحد ان هو جاي فكرة جديدة، وهو جاي اصلا
هو اصلا
يعني كأنه اصل الدين وهو يحيي في
هو
القلوب،
هو عايز يقبح يعني ايه الوهابي. فتلاقي مثلا واحد بيدرس العقيدة البيجورية، البيجورية ديت اللي بتدرس في الازهر، فهو بيدرس العقيدة البيجورية عقيدة اشعرية صرف، فيجي يثبت الصفات السلفي يقول لك لا ده مشبه، هو في الحقيقة عقيدته بيجورية جهمية محضة وصرفة. عشان كده الكلام ده اللي هيبان امتى بالتفصيل لما نعرف المنهج الفطري البسيط اللي اكشف بيه مين اللي على حق ومين اللي على باطل. فهنا بنقول كتاب التوحيد الف الشيخ محمد الوهاب علشان يعالج قضيه الشرك في العباده اللي كان الصحابه يعنونها، فليكن اول ما تدعوهم اليه اللي هو توحيد العباده لله عز وجل. ايضا في المقابل لقينا مثلا رساله التوحيد للشيخ محمد عبده،
ده مقابل يعني عكس الكلام
اللي هو، لان الشيخ محمد عبده الف على منهج الخلف، على منهج المتكلمين،
يعني الامام محمد بن عبد الوهاب التوحيد على منهج السلف،
على منهج السلف،
الامام محمد عبده
على منهج الاشاعره،
على منهج الاشاعره والخلف، يعني ده معنى المقابل
اللي
يعني.
هو تقديم العقل على النقل، والثاني تقديم النقل على الايه على العقل. السلفي بيقدم النقل على العقل على منهج السلف، والخلفي بيقدم العقل على الايه على النقل. ولذلك تلاقي اللي هم اغلب اللي اتعلموا في في في, في هذه الرسالة اللي هي رسالة التوحيد أو جوهرة التوحيد يقول لك إيه، أنا من أصحاب المدرسة العقلية. فمعنى أصحاب المدرسة العقلية يعني لو تعارض عقلي مع القرآن والسنة أقدم عالي، هذا معنى أصحاب المدرسة العقلية. إنما عند أتباع السلف يقول لك لا، لو تعارض عقلي مع الكتاب والسنة أقول أنا الغلطان والكتاب والسنة فوق راسي،
إلا إذا كان الحديث المسند إليه حديث ضعيف ولم يثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. إحنا تحدثنا عن هذا الأمر.
أطلقت مصطلحات أخرى بقى على علم التوحيد،
في مصطلحات تانية
بدأت تظهر المصطلحات دي، فإحنا نعدها مع بعض بقى. إيه
تفضل يا دكتور.
أول حاجة علم العقيدة، فالمقصود بعلم العقيدة يقول لك هو علم التوحيد. ليه؟ لأن كانت العقيدة مبنية على تصديق خبر الرب سبحانه وتعالى وتنفيذ أمره. العقيدة هي إيه؟ عقد القلب على تصديق خبر الرب وعلى تنفيذ أمره. فإن كان خبرا فعقدت القلب على تصديقه والإيمان بأنه حق وإنما أخبر الله به حق،
وإذا كان أمرا،
وإن كان أمرا عقدت القلب على تنفيذ هذه الأوامر والأحكام، فسمي علم العقيدة. فأصبح كلمة عقيدة ساعة ما تذكر في الغالب اللي بيطلقها واحد على منهج السلف الصالح،
في الغالب،
في الغالب يعني مولا دلين بيتكلم يعني على العقيدة.
ممكن حد مش على منهج السلف الصالح يقول بالعقيدة،
ما بيسمهاش بقى عقيدة مثلا زي ما نشوف دلوقتي قواعد العقائد،
بيحرف الكلمات
يقول لك قواعد العقيدة على اساس ايه؟ ان انا هحط الاصول اللي من خلالها تفهم العقيدة،
والاصول طبعا من هنا
المعتزلة دماغه.
تمام.
ازاي؟ انما عند السلف مثلا، انا عندنا كتاب العقيدة للامام احمد بن حنبل، الامام احمد وضع كتاب في العقيدة. طب والامام احمد بن حنبل كان في صراع شديد مع المعتزلة، فبقول لهم اللي انتوا عليه دي مش عقيدة، ده كلام فاضي انتم مؤلفينه بعقولكم، انما العقيدة هي ان تصدق خبر الله وان تنفذ امره. فعمل كتاب اسمه العقيدة،
وده منهج الصحابة.
وبرضو العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي، الإمام الطحاوي مات سنة 21. فالإمام الطحاوي أبو جعفر بن سلامة الأزدي الطحاوي عمل العقيدة الطحاوية المشهورة في العالم الآن،
وما زالت تشرح.
وما زالت تشرح. هو مع أن الإمام الطحاوي كتبها علشان يرد على المعتزلة برضو وعلى الأشعريين، الإمام الطحاوي، وإن كان فيها بعض الحاجات محتاجة وقفات دي بنبينها في الدورة الثالثة اللي هي دورة منة الرحمن اللي بيدرس عندنا في في في.
لكن منهجه منهج السلف.
لكن هو منهج منهج السلف.
تمام، منهجه صحيح. تمام.
وعندنا كتاب اعتقاد أئمة الحديث.
كتاب اعتقاد أئمة الحديث.
لأبي بكر الإسماعيلي، برضو علشان يبين إن أئمة الحديث غير عقيدة المعتزلة والأشعرية. أئمة الحديث كانوا يصدقون خبر الله وينفذون أمره، ولذلك تلاقي الكتب دي محتوية على يا أخ أحمد. محتوية على الأحاديث اللي وردت في أوصاف الله، في صفة إثبات صفة الكلام، في نزول الله عز وجل على العرش،
يبقى الأحاديث المتعلقة بالعقيدة.
أيوة، المتعلقة بالغيبيات
اللي تأولها المعتزلة والجهمية وربما ردوها أو لم يؤمنوا بها.
هم بقى السلف يألف يقول لك إحنا هنرد أحاديث النبي عشان خاطركم، زي ما حطوا أصل من الأصول وقال لك إيه الوقت لما تيجي تقول لواحد أشعري يقول لك ربنا موجود في كل الوجود ولا يسأل عن الله بأين، لأن أين المكان. فالسلف عشان يرد عليه يرد عليه بإيه؟ يرد عليه بحديث الجرير،
أين الله؟
أي إن الرسول سأل الجرير وقال أين الله؟ فحاجة من الاثنين،
والحديث صحيح.
يا أنتوا اللي بتفهموا يا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن أنتوا وصفتوه بالنقص
صلى الله عليه وسلم،
أنتوا بتقولوا لا يسأل عن الله بأين؟ طب هي الرسول قال أين الله؟ والحديث صحيح مسلم. كان السلف بيقول له ايه؟ اصدق ولا صدق النبي عليه الصلاه والسلام؟
صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم قال انها مؤمنه، انها مؤمنه.
فيبقى في حاجه غلط، انت اللي مش فاهم سؤال النبي عليه الصلاه
صلى الله عليه وسلم.
فجعلت المكان محدد بالنظام اللي هو بيحكم المخلوقات، وقست بقياس اسمه قياس التمثيل والشمول، هنعرفه
قاس بعقله،
قاس بعقله. فهو شايف قدامه ان المكان في حيز. طب يا اخي انت اللي فاهم غلط، لان ممكن ملك الموت يخش من جدار ويخرج من جدار، والزمان عنده غير الزمان والمكان غير المكان. فأقدر أسأل عن ملك الموت أين هو؟ أقدر أسأل، بس أنا ما أعرفش الإجابة لأن ما شفتش. لما يجي ملك الموت بسأله ولك إزاي. إنما بالنسبة لرب العزة والجلال، فالله عز وجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أين، أين ديت صحيح تدل على المكان المعلوم عندنا احنا، وتدل على المكان المجهول كيفيته، ما نعرفش كيفيته إيه، شكل العرش إيه، قوائم العرش شكلها إيه، العرش موضعه ايه، كلام ده الكيفيات دي كلها انا ما شفتهاش ولا في مثيل عشان احكم عليها. فربنا اخبرني ان هو على العرش، طب العرش شكله ايه؟ اقول لك الله اعلم. الكيف مجهول، ما اعرفش،
مجهول لنا
معلوم لمين؟
لله،
لله عز وجل.
تمام.
وبعدين يوم القيامه ما تستعجلش، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال وجاء ربك والملك صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، ورسول الف اذا انا بموسى اخذ بقائمه من قوائم العرش. فانت دلوقتي هتكذب بهذه النصوص او تتاولها تاويل باطل لا تحتمله، فده مذهب هيبقى مذهب الجهمية على طول. فمصطلح العقيدة انتشر شهرة واسعة، وطلع عندنا كتب مثلا زي عندنا الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي على منهج السلف بر، كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام التيمي، وكتاب عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة للشيخ محمد عبد الوهاب. دي كلها كتب احنا ذكرناها في كتاب أصول العقيدة،
طبعا كلها على منهج السلف وفي غاية الأهمية، ولطالب العقيدة بالذات،
ولطالب العقيدة بالذات
طبعا، ولكل مسلم،
كل مسلم،
لأنه ينبغي أن كل مسلم يصحح عقيدته.
بس إحنا عندنا مثلا إيه لما يكون واحد بيتكلم في العقائد وعلم العقيدة ويتكلم على أصول العقيدة وكده، يعني تعرف أن المنهج ومنهج صح، منهج سلف، لأنه بيركز على إيه تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. لكن أحيانا مثلا واحد يكتب في العقيدة على مذهب الإيه الأشعرية أو على مذهب المتكلمين الخلف، زي مثلا إمام الأصفهاني أبو عبد الله شمس الدين الأصفهاني، فعمل كتاب اسمه العقيدة بيتكلم برضو على العقيدة، فسماه العقيدة الأصفهانية، نسبت إلى العقيدة الأصفهانية. طيب العقيدة الأصفهانية بتتكلم على مذهب الأشعرية وعلى تقديم العقل على النقل وعلى تأويل صفات الله عز وجل أو تعطيلها تحت مسمى التأويل. فجه ابن تيمية عمل شرح العقيدة الأصفهانية،
يعني هو ما قالش الرد على العقيدة الأصفهانية. ليه بقى؟
ليه
قال شرحه وهو عايز
عايز يرد؟ لان ابن تيميه اصلا كان اسلوبه ان لما يكون مثلا الاصفهاني ده كان في وقت الشيخ الاسلام ابن تيميه مشهور لدرجه ان الجمهور كله معاه، ولو قال ده صح يبقى صح وده هو غلط غلط، حتى لو كان عكس الاصفهاني. الاصفهاني وابن تيميه ما كانش معروف، يعني ما كانش مذكور، فلو جه يقول انا هرد على الامام الاصفهاني، وانت تطلع مين انت عشان ترد على فلان؟ ده فلان ده بيجي حوالي الجماهير
ويقعدوا
وكلام من ده، اخد بالك ازاي؟ فجه ابن تيميه قال ايه؟ شرح العقيده الاصفهانيه انا هشرح. هو ما شرحهاش،
واثناء الشرح كان يرد،
بيرد على كل كلمه، ماسك الشيخ الاصفهاني يعني ما سابوش، رد عليه ردا شديدا وقاسيا، وسمى كده شرح العقيده الاصفهانيه. يبقى كده رساله ابن تيميه وصلت، وفي نفس الوقت الباطل لم يصل الى الناس، وان كان الامام الاصفهاني كان مشهور في وقته، شرحها اسمه ابن تيميه في شرح العقيدة الأصفهانية. يبقى اول اسم اطلق على علم التوحيد اللي هو علم العقيده.
بس احنا ربنا يرضى عنك يا دكتور، كويس قوي ان حضرتك قلت ان هو كان ردا، لان بعض الناس ممكن يتوهم ان العقيده الاصفهانيه يعني عقيده صحيحه
او والامام ابن تيميه بشرح
بدليل ويقول ويتحدث بين الناس بدليل ان الامام ابن تيميه شرحها.
عايز واحد يتعلم، او ان واحد يقعد قدام واحد شيخي يعلمه، انما واحد يقول لك انا هشرح العقيده الاصفهانيه وهو ما عندوش خبرة في الدعوة قبل كده، ايه اللي هيحصل؟ فهيحاول يبرر كلام ابن تيمية على انه شرح العقيدة الاصفهانية، هو مش واخد باله.
تمام،
خبرك ازاي؟ فتحصل مشكلة كبيرة جدا جدا.
يبقى ربنا يعلمنا. الفقه الاكبر ده مصطلح مين اللي اطلقه؟
الامام ابو حنيفة. يعني دلوقتي احنا عندنا علم التوحيد وعلم العقيد، ومصطلح طلع جديد كمان اسمه الفقه الاكبر. مين اللي اطلق على علم التوحيد الفقه الاكبر؟ اطلقها في بداية القرن الثاني الهجري، لما حصل ان الجهمية نفوا صفات الحق سبحانه وتعالى وان ربنا موجود في كل وجود مش على العرش. فكان ابو حنيفة في ايامه يرد على هؤلاء، فبدأ الجهمية خربوا المعتقد عن طريق نشر الافكار الخبيثة دي، افكار المتكلمين. فالامام ابو حنيفة النعمان ابن ثابت اللي مات سنة 150 اطلق لفظ الفقه الأكبر، وعمل كتاب صغير اسمه الفقه الأكبر. يعني ممكن ما يجيش 50 صفحة على الفقه الأكبر.
وكان يعني بالفقه الأكبر اللي هو العقيدة، والفقه الأصغر اللي هو كيف نتوضأ ونصوم.
كتب الفقه كلها بقى، كتب الفقه كلها سماها الفقه الأصغر، وكتب العقيدة أو الخمسين صفحة سماها الفقه الإيه؟ الأكبر.
اللي هو الأصل، الأساس، الاعتقاد اللي هيبنى عليه جميع الأعمال.
جميع
الأعمال.
ما هو لو إن العقيدة غير صحيحة وعلم التوحيد تسرب إليه الشرك والإنسان وقع في يعني تكذيب خبر الله عز وجل، يبقى إيه لازمة بقى الصلاة والصيام والفقه ده كله؟ يعني الفقه، فقه أبي حنيفة وفقه الأئمة كلها سماه الفقه الأصغر، وعلم العقيدة سماه الفقه الأكبر.
تمام.
حتى إن هو قال الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، وبيتكلم على العلم الشرعي يعني اللي هو مقصود بها الأحكام الشرعية التكليفية.
لخطورة هذا الفقه لأنه عليه يبنى،
ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. فمسألة الفقه في الدين اللي هو بيسميه الفقه الأكبر إنك تفهم عقيدتك صح، أن تصدق خبر الله ولا تتطاول بعقلك على أخبار الله فتنفيها أو تأولها بغير دليل. ده كان أصل الكلام عند أبي حنيف. ولذلك هو لما سئل ما تقول في من قال أنا لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض،
لا التايه ابن التايه
أو موجود في في في
يعني هو الموجود. عمل زي اللي قال جئت لا أدري من أين ولا.
فقال هو كافر من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فهو كافر، لأن الله عز وجل يقول الرحمن العرش استوى. فقيل له إن قال إن الله على العرش استوى ولا أعرف العرش في السماء أم في الأرض، لأن كان الجامع صفوان أيامها يقول ربنا في كل مكان، فبدل ما يقول سبحان ربي الأعلى يقول سبحان ربي الأسفل، لان الجهم قال لك هو في كل مكان يبقى انا اقول اعلى ليه؟ طب ما يبقى اسفل احسن من اعلى وقريب مني. تعالى الله انقذ،
ده شغل جنان الجهم ده ربنا ايه.
فالامام ابو حنيفه قال ايه؟
الفقه الاكبر.
قال الفقه الاكبر.
طب احنا معانا اتصال.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا. السلام عليكم، اتصال معانا ولا لا؟ السلام عليكم استاذ امير. السلام عليكم ورحمه الله. اتفضل اتفضل يا حبيبي، ارفع صوتك بس. اتفضل الدكتور اسمعه.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اتفضل اتفضل يا استاذ امير اتفضل.
والله يا شيخ بس انا في خبر.
الخط انقطع من عندك، ارجو المعاوده خيرا. نرجع تاني لقضيه الفقه الاكبر.
ايوه احنا قلنا دلوقتي الامام ابو حنيفه اطلق على علم العقيده او علم التوحيد الفقه الايه الاكبر، فطلع عندنا دلوقتي ثلاث مصطلحات.
تمام،
علم العقيدة، علم التوحيد، الفقه الايه الاكبر. هذا هو العلم اللي بيسمى بعلم الاعتقاد. ايضا اطلق على هذا العلم علم السنة.
السنة خلاف اللي هو المصطلح للمحدثين
بنسميه سنة الدلالة، لان احنا عندنا سنة الدلالة وارشاد وسنة حكم. ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني مثلا يقول لك الركعتين اللي قبل المغرب او بعد المغرب نقول عليهم سنة، فالمقصود سنة حكمية، إن فعلتها تثاب وإن تركتها لا تعاقب. فالسنة المقصود بالسنة الحكمية في الفقه يعني إن السنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لكن السنة اللي يعنيها علماء العقائد اسمها سنة الدلالة. الرسول قال عليكم بسنتي
صلى الله عليه وسلم،
فكلمة سنتي أي ما ورد عني سواء كان في القرآن أو كان في السنة. جميع الأحكام نسميها إيه؟ سنة. الصلاة سنة سواء كانت فرض أو واجب، الزكاة سنة، فنقول سنة النبي يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهم لما لقوا المعتزلة بينفوا صفات الله عز وجل وينفوا الأخبار، إن ربنا بيتكلم ولك لا ما بيتكلمش، ربنا يرى يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولك لا ما حدش بيشوف ربنا، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ولك لا ربنا ما بنشافش، وكل حاجة ربنا يذكرها أو الرسول يذكرها هم ينفوها ويعطلوه
بعقولهم.
فهم كتبوا أهل السنة بقى دفعوا عن عقيدتهم وقالوا هذا علم السنة، لازم تصدق خبر الله في السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى علم السنة هنا أمر متعلق بالرد على المعتزلة والجهمية في الصفات وإثبات الصفات لله،
في ردهم لصفات الله وتعطيلها
هم نفوا وعطلوا ومثلوا، وأتى علماء السنة هنا
ليدفعهم فكتبوا كتب باسم السنة
ليثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه.
عندنا مثلا الإمام أحمد بن حنبل عمل كتاب اسمه أصول السنة، فقال في مقدمته أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عندنا اللي هو السلف يعني
أي عند السلف، والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات في الدين، إلى أن قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خير وشر، لأن المعتزلة قالوا لا إحنا نؤمن بالقدر في حال الخير وما نؤمنش به في حال الشر.
ليه؟
يعني ربنا ما بيخلقش أفعال العباد أو بيخلقش المعصية، أنت خد بالك إزاي؟ إحنا ربنا خالق الكل.
يعني هما وقعوا من حيث أرادوا التنزيه.
مش حاجة أرادوا التنزيه، هو بيقول لك واحد بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى
هو عشان استخدم عقله في النقل.
فبيقول لك ربنا ما بيخلقش أفعال العباد. طب هما مين اللي بيخلقوا؟ قالوا الكافر هو اللي بيخلق فعل. طب أنت جعلت خالق مع الله عز وجل. فجعلت خالقا مع الله.
لا إله مع الله.
لا إله مع الله. النصارى عملوا خالق مع الله اللي هو عيسى. أنت جعلت كل الكفار بعدد الكفار اللي في الدنيا جعلت آلهة يخلقون وأربابا. والله قال ألا له الخلق والأمر. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ شفت بقى إزاي؟ فإثبات توحيد الربوبية لله عز وجل دي كان قصد السلف في هذه القضية. وأيضا الإمام الحافظ أبو بكر بن عاصم الشيباني عمل كتاب في الرد على المعتزلة سماه السنة، كتاب السنة لابن أبي عاصم
برضو يعني نفس المعنى،
يعني جاءت مسائله كلها في الإيمان بالقدر ورؤية الله في الآخرة وإثبات الصفات والرد على المعتزلة. وعندنا كتاب ابن جرير الطبري اسمه صريح السنة برضو عشان يرد على المعتزلة. كل ده شوف المصطلح هنا،
يعني دي كتب في علم العقيدة دكتور،
كل علم العقيدة
لكن تحمل مصطلح السنة والحديث.
ده كتب في الحديث؟ لا هي مش في الحديث، ده كتب في إثبات العقائد عن طريق رواية الأحاديث،
وهي أيضا رد على المعتزلة والجهمية.
رد على المعتزلة. عندنا كتاب السنة لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي.
طب معنا الأستاذة إيناس على التليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصوت بس الصوت يعلى شوية. السلام عليكم، تفضلي يا أستاذة إيناس.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي وياك.
حيا الله دكتور، جزا الله خيرا، حيا دكتور.
ربنا يرضى عليك، تفضلي.
انا كان ليا مداخلة، ليش سؤال مداخلة بس بشكر فيها الدكتور محمود جزاه الله خيرا. انا بفضل الله تبارك وتعالى تلميزة من تلامذته وبدرس على ايده علم العقيدة، وبنصح كل مسلم ومسلمة والله هي مكالمة لله تبارك وتعالى ان يدرس علم العقيدة الصحيحة بفهم سلف الأمة، لان بعد دراستنا للمذاهب المختلفة واللي فيها يعني الحقيقة فوائد كثيرة جدا، النبع الصافي هو الحقيقة هو منهج أهل السنة وجماعة فهم السلف الأمة، لأن هذا هو عن مراد الله وعن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتب الدكتور فضيلة الدكتور جزاه الله خيرا والله جزاه الله خيرا.
الله يكرمك. درست أصول العقيدة ولا درست
فين؟ من تلاميذ حضرتك. أنت وصلت لحد فين في الكتب والدورات يا أستاذة إيناس؟
نعم.
وصلت مع الدكتور لحد فين؟
أنا لسه في أصول العقيدة بس. يعني سبحان الله يعني شعر بفرق يعني شاسع جدا جدا جدا.
اسال الله عز وجل ان يوفق الجميع.
يعني انا بس متصله اشكره واشهد الحق تبارك وتعالى اني بدعي له والله، يعني بدعي له في كل صلاه.
الله يجزاه
الله عنا كل خير وجزا الله هذه القناه المباركه كل خير وسدد الله مساعيك.
جزاك الله خير على اتصالك يا استاذه ايناس، وبارك الله فيك وحفظك الله، وشيء طيب ان اخواتنا يدرسنا العقيده الصحيحه اصول العقيده. اسال الله عز وجل القبول.
لا هو الحمد لله العقيده لذيذة وحلوة تكون على الفطرة يعني.
وللأسف الشديد يعني ناس كثير يعني كثيرون لا يهتمون بدراسة العقيدة، يعني ممكن تجدوه عنده نهم في دراسة التفسير والفقه والحديث
ويجي لغاية العقيدة
ويبقى عالم وفقيه.
تعرف ايه السبب في كده؟ لأنه هو درس العقيدة على المذهب المخالف، فالمذهب المخالف كله اختلافات وهو نفسه يخاف يقول لك أنا ازاي أتجرأ أن الرسول يقول أين الله وحده لا لا يسعى من الأبقين، فيبقى هو نفسه خايف يقول لك بلاش يا عم اتكلم في الموضوع ده، خد بالك ازاي؟
يعني على مبدا من خف سلم يعني؟
هو بيقول خف سلم بس هو بيقع فيها مشاكل بقى، فيقول لك لا الكلام في العقيده بيعمل اختلاف. خلاف ده كلام ده من ألذ ما يمكن، ده ذكر الله عز وجل. انت بتتكلم عن مين؟
وبعضهم يقول ان ده ما كانش منهج السلف. وحضرتك رديت على هذه المساله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم.
اتفضل يا اخي حبيبي، اتفضل.
مع حضرتك الدكتور ياسر من سوهاج ان شاء الله.
دكتور ياسر اتفضل يا دكتور.
ان شاء الله. والله حي الله الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني، يعني احسبه على خير باذن الله، ويعني اؤكد ان علم العقيده هو الاساس الصلب الذي يبنى عليه الاسلام كله.
نعم.
فاي انسان يعني هيقرا ولو قراءه بسيطه في علم العقيده هيكون لنفسه درع يحميه من هجمات المبتدعه وهجمات المشككين. يعني انا بفضل الله تعليمي عام وليس ازاري، لكن احد الاخوه جزاهم الله خيرا من كم سنه يعني ارشدني الى كتاب شرح العقيده الوسطيه، ولله الفضل والمنه قراءه واحده لهذا الكتاب غيرت لدي المفاهيم كثيره، وخلقت في 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 فكري مجموعه من المعادلات الصلبه التي ان تعرض عليها اي مساله
الحمد لله،
يعني حتى يستطيع الانسان ان يميز يعني تلقائيا ما بين الحق والباطل، يميز هذا الذي يقال امامه سنه ام بدعه. ده شيء ثاني. حضراتكم ارجو من فضيله الشيخ انه يعني يطعم هذا الشرح الوافي ببعض الامثله من الحياه المعاصره. فمثلا هناك ذيول للمبتدعه وذيول لاهل البدع والضلالات يعيشون بيننا في عديد من البلاد وحتى في مصر الان. فارجو اثناء الشرح ان يقول مثلا هذه الفرقه اتباعه كذا وكذا في المكان الفلاني.
جاي الكلام. يا ريت
الامثله اتباعه كذا وكذا.
شكرا للدكتور ياسر على اتصالك. شكرا على اتصالك معنا الاستاذ محمد. شكرا، جزاك الله خيرا، مداخله طيبه واحبابك كثر.
بس احنا ننصحه بانه يدرس اصول العقيده.
ما هو يعني هو هو قرا الكتاب.
لا انا قرا العقيده الوسطيه.
ان شاء الله تعالى برضو ان شاء الله تعالى في خير. استاذ محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. اتفضل وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون، سامعين حضرتك. اتفضل. ايوه استاذ محمد اتكلم.
حضرتك المره فاتت كان في كلام على الشيخ ابن عربي اتهم بالباطل وكده، في حين ان دي مقوله يعني مشهوره ان بيقول فيها ما قال بالاتحاد الا اهل الاتحاد وما قال بالحلول الا من دينه معلول. فاذا كان الشيخ يعني دس عليه كلام وكده ليه يعني في
الشيخ ابن عربي يعني قصدك؟
ليه ما نقولش كلامه ونقول يعني
لا هو ابن عربي كلام يا ابني صريح
ذكروا عنه هو قال كذا كذا بدل من اتهمه يعني
لا احنا ما اتهمناش
وليست اتهامات هو
كلام ابن عربي بيقول فان
اعلم نسمعه للاخر كمل اسمعه يعني
بيدفع عنه الكلام اللي بيدس عليه ده
فهو يعني
شكرا على اتصالك والدكتور هيرد عليك. اتفضل يا دكتور.
بيدافع عن عربي على ان ابن عربي يعني ايه راجل من اولياء الصالحين. يا حبيبي بس انت ادرس كلام ابن عربي شعرا ونثرا. بس كان بيقول فإنا أعبد الحق وإن الله مولانا وإن عينه فاعلم إذا ما قلت إنسانا. إيه معنى إيه فإن عينه فاعلم فإذا ما قلت إنسانا؟ يعني إن بيقول لك الخالق هو المخلوق، ده وحدة الوجود. فأنت بس ادرس الكلام كده بالراحة وهتلاقي الأمور.
والمسألة مش بالعواطف إنما هي بالدليل يعني. وقال الله قال الرسول بفهم سلف الأمة. إحنا وقتنا بدأ يداهمنا.
نكمل
إن شاء الله. اتفضل يا دكتور.
عندنا كمان مصطلح الايمان. يعني احنا دلوقتي قلنا علم التوحيد وعلم العقيده.
علم العقيده الفقه الاكبر
والسنه وعلم الايمان
دي كلها مصطلحات لمعنى العقيده
والتوحيد. فالايمان هم اطلقوا عليه مصطلح الايمان ليه؟ لان اصلا عقيده السنه والجماعه الايمان عندهم هو تصديق الخبر وتنفيذ الطلب.
ده ملخص الكلام كله.
ملخص الكلام كله. تصديق الخبر هو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، وتنفيذ الطلب هو توحيد العباده. فبقول لهم لا، الايمان الحقيقي مش ايمان المعتزله. يعني الاصول الخمسه بتاعتكم دي مش اصول الايمان. اصول الايمان احنا نعرفها زي ما السلف كتبوا بقى، فعملوا كتاب الايمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته لابي عبيد القاسم بن سلام. كل ده عشان يورد لك الاحاديث اللي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام لكي تؤمن بها وتصدق بخبر الله. كتاب الايمان لابي عمرو الداني سنه 243 برضه قريب من عصر المعتزله وبدايه عصر الاشعريه. كتاب الايمان لابن منده برضه يجيب الروايات اللي سردت عن النبي عليه الصلاه والسلام في اثبات الصفات.
انا بسمع ناس يقولوا ابن منده اليوم اصح.
لا منده.
منده؟
منده ايوه.
تمام.
وكتاب الايمان لابي منصور عبد القادر البغدادي وشعب الايمان للبيهقي، كل ده كتبوا في ان الايمان الحقيقي هو ان تصدق باخبار الله عز وجل وان تنفذ امره. فاخبار الله اللي وردت في صفاته وفي اسمائه ما ينفعش الشخص يبقى مسلم الا اذا صدق بخبر الله، مش يعترض على اخبار الله ولا لا عقل ما يدخل ما يدخلش في
الموضوع. ما يعملش زي الجهم بن صفوان وعايز الرحمن على العرش استوى عايز حكام المصحف.
او يقول لك استولى عشان ينفي الاستواء او ما شابه ذلك. ابن تيميه عمل كتاب الايمان الاوسط والايمان الكبير وكتاب برضو تنبيه الوسنان إلى شعب الإيمان، كتير جدا جدا. فيبقى عندنا مصطلح علم الإيمان علم وعلم الإيمان. السنة والفقه الأكبر وعلم العقيدة وعلم التوحيد. المصطلح بقى اللي هيجي الخامس أصول الدين.
ده أصول الدين ده مستحدث.
ده مصطلح أصول الدين. أصول الدين
ده ورد على لسان الصحابة أو التابعين؟
لا أبدا، بل المصطلح ده أصلا مصطلح بدعي،
يعني ده جديد.
ده جديد اللي أنشأوا أصلا المعتزلة والأشاعر،
لكن كل اللي فات من المصطلحات دي سنية.
مع أن سبحان الله اتسمت الكليات الشرعية باسم إيه؟ أصول الدين. لأن كلمة أصول الدين المقصود بأصول الدين إيه؟ المقصود بأصول الدين أول ما ظهر المصطلح ده الأصول الخمسة عند المعتزلة، لأن الفقهاء كانوا يعرفوا أصول الفقه، لكن كلمة أصول الدين فالمعتزلة يقول لك أنت مش هتفهم الدين إلا من خلال الأصول بتاعتنا الخمسة، والأشعرية يقول لك أنت مش هتفهم الدين إلا من خلال الواجب والجائز والمستحيل في حق الله عقلا اللي هم وضعوه للناس. فطلع مصطلح أصول الدين. ولذلك كل اللي كتب في أصول الدين نادر جدا تلاقي واحد سلفي كتب فيما يسمى بأصول الدين. المصطلح يكتبه إيه؟ واحد خلفي أو أشعري. يعني عندنا مثلا على سبيل الـ 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 المثال
أصول الدين.
أول من عرف عنه هذا الاصطلاح في كتاب مدون اللي هو أبو القاسم اسمه عبيد الله بن أحمد البلخي، عمل كتاب اسمه أوائل الأدلة في أصول الدين، وكان وابن فورك أبو بكر بن فورك شرح الكتاب ده اللي هو أوائل الأدلة في أصول الدين، وهم الاثنين كانوا على المذهب الأشعري. عندنا أبو عبد الله أبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري عمل كتاب اسم الغنية في أصول الدين. كل اللي بيتكلم عن أصول الدين في الغالب كانوا من المتكلمين الأشاعرة.
يعني هو المصطلح مصطلح جيد ولكن مبني على العقل وعلى خلاف أهل السنة والصحابة، لأنهم كانوا يقدمون العقل على النقل.
إلا نادر مثلا عندنا مثلا كتاب الإبانة في أصول الديانة بس أبو الحسن الأشعري.
ممكن نفصل الكلام ده في اللقاء القادم لأن اللقاء انتهى
الوقت خلاص، يعني
للأسف الشديد. طيب وعندنا ما شاء الله هم حريصين على تنفيذ المواقف. جزاك الله خيرا يا دكتور، موضوع قيم وطيب، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم سل عقيدة. أنا يعني سعيد أن مع حضرتك أستمع إلى هذه الدروس الماتعة، أسأل الله عز وجل القبول. مشاهدين الكرام، إن شاء الله تعالى الإعادة غدا إن شاء الله تعالى صباحا في 8:15 من صباح السبت، أسأل الله عز وجل القبول. والموعد طبعا قبل الآن بساعة يوم الجمعة من كل أسبوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.